نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب البيوع: باب في تفسير الجائحة. ومن قبل كان الباب باب في وضع الجائحة، يعني إذا اشترى إنسان ثمرا أو ثمارا ثم بعد ذلك أصابتها جائحة، أي آفة من الآفات التي تهلك الثمار، فما حكم هذا البيع؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر دينه في ثمار ابتاعها بعض الصحابة وقد أصابتها جائحة فألكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. لم يبلغ وفاء دينه الظاهر قيمة الثمار التي كان يطالب هو به من قبل البايع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا أيها البايعون ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهنا وضع الجائحة معناه أنه عليه أن يسعى لأداء ما عليه إن قدر، فإن عجز فما قدر عليه وهو الذي يجب عليه من يأخذه. أو هل يبقى بعد هذا أيضا يستسعى ويسعى ولو بعد حين وسنين حتى يؤدي ما عليه؟ قال به العلماء. ثم باب في تفسير الجائحة. ما هي الجائحة؟ قال: حدثنا سليمان أبو داود رحمه الله يقول: حدثنا سليمان بن داود المهري من الثقات، من ثقات الشيوخ، قال: أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، قال: أخبرني عثمان بن الحكم هو عثمان بن الحكم الحزامي من يعني نسل حكيم بن حزام المصري أيضا، عن ابن جريج، عن عطاء ابن جريج مدلس عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج مدلس، إلا أن رواياته عن عطاء موصولة كما قالوا قبلوا منه قوله. إذا قلت عن عطاء فقد سمع منه مرة أكثر من مرة ولو كانت بصيغة التدليس. فهنا ابن جريج عن عطاء من صحاح رواية ابن جريج، وهو عطاء وهو ابن أبي رباح، هو الذي فسر، تابعي فسر، قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو برد، كلاهما ظاهر برد وبرد، قد يكون برد الشديد بدرس الحر أو برد يعني الثلج الذي ينزل من السماء. الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو برد أو جراد أو ريح أو حريق أو مثل هذا، جاء سيل فأغرق الزرع، فكل هذا داخل فيه الجوائح، كل ظاهر مفسد. ثم بعد ذلك من للبيان وبين ببعض الأمثلة، وليس هي كلها، من مطر شديد جاء فأهلكت الثمار، أو برد شديد، أو جراد جاءت فأكلت، أو ريح شديدة فأهلكت، أو حريق كذلك السيل، أو أي شيء يكون من هذا النوع، والله أعلم. فمعناه أنه إذا جاءت الجائحة فالإنسان لا شك أنه مطالب إذا كان عنده مما وسع الله عليه يعطي، لكنه إذا عجز عن أتائه فماذا يقال؟ العلماء يختلفوا، قالوا: نظرة إلى ميسرة، لابد أن يعني ينتظر حتى يتيسر عليه فيؤدي. وبعضهم قال: لا، هنا انقطعت المسألة، ما وجدوا منه معه يأخذون، وإلا لا يأخذون شيء. وهذا قد يكون أرجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في رواية مسلم وغيره وذكره أبو داود بعده، قال عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا أو أي ثمر الظاهر فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تاخذ مال اخيك بغير حق. الظاهر يعني لا شك بين الحديثين اشكال. هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، وهنا لا يحل له ان ياخذ منه شيء. فيبدو ان المساله الاصل فيها انه لا يحل له ان ياخذ الا اذا تصدق الناس عليه بهذا المعنى فياخذون، والا لا يحل لهم. لا، كان المساله بقضاء وقدر. لو كان النخل او التمر لو كانت في حوزه البايع لجاءت هذه الجائحه وذهبت به، ما يطالب احدا لماذا ضاعت او يستبدل بشيء ضاعت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى هو ايضا مثل نفسه لا يستفيد، لا يطالب بشيء، لا يحل له ان تاخذ منه شيئا. هذا الذي يظهر والله اعلم هو الراجح. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن داود وهو الذي مدى ذكره المهري، قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عثمان بن الحكم ان يحيى بن سعيد ان يحيى بن سعيد هو الانصاري قال لا جائحة فيما اصيب دون ثلث راس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين، انظروا لا جائحة فيما اصيب دون ثلث راس المال. اذا كان اصيب في ثلث المال كله فهنا يعتبر انه اصابته جائحة وتوضع عنه هذه الجائحة. اما اذا كانت اقل من هذا فلا توضع، لا بد ان يطالب. يعني اذا كان النخيل يحمل 200 وسق من التمر فاصيب في ثلث منه والباقي سالم، فيكون توضع الجائحة ولا يطالب بالثلث لان الثلث كثير. لكنه اذا كان اقل من ثلث سدس او اقل فيكون يطالب منه لانه يستفيد مما بقي حتى يسدد ما قد ضاع عليه من التمر او الثمر. هذا رأي يحيى بن سعيد الانصاري، لكنه ليس رأيه بل نقل قال ذلك في سنة المسلمين. يبدو انه كانت يجري القضاء والامر في زمنه على هذا بين الناس. نعم. فأما أن نقول أنه لا جائحة فيما أصيب دون ثلث المال، وهذا اجتهاد من أئمتنا رحمة الله عليه، فإذا أخذ به أحد لا يكون إن شاء الله مخطئا. لماذا؟ لأن ما بقي من الثلثين فيه كفاية أنه يستفيد منه ويعطي ما يكون بدل الثلث الذي ذهب عنه. فقوله على كل حال ليس يدفع يعني بدليل واضح جدا، لأن العلماء عملوا به، وهذا كان يحكي في مسائل كثيرة العلماء في مصر هذا، وكاد أن يكون والله أعلم قد يكون اتفاق العلماء في جزء من بلاد الإسلام. مثلا الآن نجد في كتب العلماء أن المختلعة كم تعطي حتى تخالع نفسها التي تريد أن تخالع عن زوجها. فبعضهم قال على عموم قوله تعالى لا جناح عليهما فيما افتدت به، ما كلمة عموم، وإن كان أتاها 5 ريالات وطلب منه 5000 يجب عليها أن تعطي. هذا أجازه غير واحد من العلماء، لكن اختلف الصحابة في هذا، فعمر منع وعثمان أجاز، حتى أنه جاء عن عثمان رضي الله عنه قال ولو طلب إقاص رأسها اللي تربط بها إقاص رأسها فيجب أن تعطي حتى تجردها من كل شيء. هكذا جاء على كل حال. لكن الآخرين ما عمر رضي الله عنه الأخذ من الزيادة لعادة، كذلك علي رضي الله عنه أخذ منع من أخذ الزيادة، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم على جميلة بنت سلول التي كانت تخالع زوجها ثابت بن قيس، فكانت كرهت كرها شديدا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها هل تردين حديقته التي أعطاك، قالت نعم وزيادة يا رسول الله. يعني هذا شدة الكره وشدة رغبتها في الانخلاء والانفصال منه، فقال أما الزيادة فلا. جاء الأوزاعي رحمه الله، وتاول أئمة لما رأينا في التابعين واتباع التابعين فوجدنا قال ان القضاة عندنا لا يجيزون اخذ الزيادة في الشام يعني اوزاي امام اهل الشام امر بن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاي قال القضاة عندنا لا يجيزون اخذ الزيادة فنقول مثل هذه الاجتهادات قد تكون متفق عليها بين المسلمين عامة او قد تكون في بلاد خاصة فاذا قضى به الانسان على اجتهادات الائمة ان شاء الله فلا يكون فيه يعني اقول القمح بماذا بمخالفة الظاهرة لا توجد مخالفة ظاهرة للسنة. نعم. باب في منع الماء، منع الماء بالبيع والشراء وغيرها او ماذا؟ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير هو جرير بن حازم الازدي ثقة وروايته او في رواياته ان قتادة فيه ضعف هكذا قالوا جرير ليس ابن عبد الحميد انما هو جرير بن حازم الازدي عن العامش سليمان بن مهران ثقة عن ابي صالح ذكوان الزياد الصمان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلو ليمنع لام هذا ليس للتعليل لام هذه ليست للتعليل إنما هي للعاقبة وتصور المسألة أن الناس كانوا يحفرون الماء أو يحفرون البير حول المراعي عامة فإذا ذهب الآخرون غير الحافرين الذين ذو حفر وذو طوى فيكون يمنع الآخرين من شربه ومن سقي الماء سقي دابته وعادة أن حولها مرعى فلما يمنع من فضل الماء فيبعد الناس عن المرعى التي حوله يعني يصل الأمر عاقبته أنه يمنع فضل الكلى فلا يجوز أن يمنع فضل الكلى الناس شركاء في ثلاث النار والكلى والماء ففي ما لم يكن له فيه حاجة إذا كانت هو بحاجة فحاجته أولى لكنه إذا كانت فضلا زائدة عن حاجته فلا حق ولا استقامة أي يمنع الآخرين فإذا منع قربان من البير الذي يستقى منه فيمنع من الكلى الذي حوله لأن الناس ما يأتون هنا يذهبون إلى مكان بعيد فيكون آثما مرتين منع من اثنين لام هذا لام للعاقبة يعني ليس لأجل يمنع أو يكون فضل الماء ليمنع عن الكلى أيضا لأنه إذا جاء الناس يشربون الماء فيحتاط لنفسه الكلى أن يحفظ له ويقول يمنع من فضل الماء وقصده أن يمنع أيضا من فضل الكلى وكلاهما لا يجوز وهذا مما يدل على اجتماعية الإسلام وأن الإسلام يريد ألا يكون الإنسان جائرا في حق أخيه مما زاد عليه كذلك لا يجوز أن يبيع أيضا لا يجوز أن يبيع أيضا وما يباع من الماء وغيره في هذا الزمان في الحقيقة إنما هي بسير رمزي وليس يباع الماء إنما يباع الجهد إذا كان إنسان حفر بيرا ثم تكلف في نفسه عليها ثم بعد ذلك يعني يركب فيها الكهرباء وأشياء فيجوز له أن يأخذ ويكون هناك إنسان يرتب أموره له راتب فعلى قدر هذا يجوز أن يأخذ ولا يحل له أن يأخذ قيمة الماء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب المسنف قال حدثنا وكيع وابن الجراح بن مليح الرواسي من الإمام وقيل أنه شيخ الشافعي لكنه يستبعد شيئا ما يستبعده الناس ومنه جاء لعله منسوب إلى الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي فقالوا إنه لم يلقى الشافعي وكيعا هكذا قال بعضهم قال هذا الشعر نفسه كله لعله مفترى عليه ليتهم بعضهم أن الشافعي كان عاصيا وكذا فنهاه إلى آخر على كل حال فيه كلام لبعض العلماء قرأناه قديما فأيا كان وكيع ابن الجراح ابن مليح الرواسي ثقة قال حدثنا العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة هنا لا يكلمهم الله مطلقا نعم من الممكن أن تكون هناك هناك مواقف في الحشر لا يكلمه الله, وعدم الكلام من الله تعالى ولو بصورة الغضب, ولو بصورة الغضب لا يتكلم, هذا أبلغ في الزجر وأبلغ في التعذيب, فيتقطعون حسرة في أنفسهم. ثم بعد ذلك لا بد, وما منا إلا وسيكلمه ربه, ليس بينه وبينه ترجمان, ولا هما على الذين من حسابهم, الذين يتقون من حسابهم من شيء إلا ذكرى, فيكون كل واحد يتكلم معه الله عز وجل, لكنه هنا على الحقيقة بدون تأويل لا يكلمه الله في موقف من المواقف, ثم بعد ذلك من المواقف يكلمهم الله تبارك وتعالى ويحاسبهم حسابا أصيرا. ثلاثة لا يكلمهم, لكن بقى العلماء أو كثير منهم يأول لا يكلمهم كلام رضا, إنما هو كلام غضب أو كذا. وأصلا أن هناك ناسا أيضا جاءوا في الذين قد ظلوا فأظلوا الناس بفلسفتهم أن الكلام هذا صفة المخلوق ولا ينبغي أن يثبت لله عز وجل, ما هو كذا؟ قالوا الملائكة لا يتكلمون, وهذه من حماقاتهم, ونحن يجب علينا أن نؤمن بالظاهر ونمرها كما جاءت, كما أمرها أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الذين فهموا منها هذا الإمرار, يجب أن نثبت لله ما أثبت نفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وكلم الله موسى تكريما لما جاء يؤول كما ذكر ابن أبي العز الحنفي في العقيدة أو شرح العقيدة الطحاوية, قال خلق الله الكلام, ما كلم الله, خلق الله الكلام في الشجرة, نودي من الآية من الشجرة أي موسى, فخلق الله الكلام, ما تكلم الله عز وجل. وبعضه تحمق إلى حد أنه جعل لفظ الجلالة بالنسب, قال وكلم الله موسى, موسى هو الذي تكلم, الله تكلم. وهذه القراءة وهذا التأويل مخالف لاتفاق المسلمين على قراءة رفع لفظ الجلالة وكلم الله. الحاصل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده, ابن السبيل المسافرين الذين يمرون به لا يسمع له أن يستقي بنفسه ويسقي دابته, ورجل حلف على سلعة بعد العصر, نعم هناك أوقات قد فضل الله بعضها على بعض ويكون بعض الأعمال في هذا الوقت أشد من بعض الأوقات, كما أنه فضل بعض الأعمال في بعض الأوقات وجعل الإثم فيه أشد, ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا, ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفاله وإن لم يعطه لم يفره. الإمام الذي يبايع الناس على إمامته وإمارته لا يجوز للإنسان أن يخرج يده عن طاعته أبدا, حتى آخر ما قال النبي أو آخر حدنا الذي نعرف من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك, بشرط أن يكون من الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى. كذلك حتى إذا بايع ثم وجد منه بعض المخالفات لا يجوز إلا أن ينصح, ولا يجوز أن ترفع اليد عن الطاعة حتى تروا كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك أن دماء المسلمين أعظم عند الله من حرمة الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل خروج تعقبه دماء كثيرة, وتسيل دماء النساء والرجال, وتيتم الأولاد, وترمل النساء وكذا, هذه الخروجات الذي يسمونه الربيع على كل حال, تعرفون لو حسرت كم فتكت من الأعراض وكم قطعت من الأنساب وكم يتيتم الأولاد, وكذلك حتى قتل الأولاد وغيرهم الصغار, فالله المستعان. فيجب على المسلمين, ندعو الله تبارك وتعالى بعدما حصل في كل البلد الإسلامي أن يوطد الأمن, الآن مصر في الحقيقة نرجو من الله تبارك وتعالى, في كل البلاد لا يوجد الأمن فيها, فأدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين في الحقيقة. ولا شك أن الذي يعترضون وكذا, وكما يقولون في المثل أنه لا يغم السوق إلا من يخسر, فالذين خسروا الكراسي هؤلاء هم الذين يسجرون على الفتنة ويريدون ألا تثبت الدولة, فأقام الله آدم. ويجب على أولياء الأمور أن
أي يخلصوا نيته إن لم يكن مخلصين أنهم يقيمون أمر الله وحكم الله تبارك وتعالى فسوف ينصرهم الله تبارك وتعالى وإلا ولا يبال الله في أي أودية حلكوا. فرجل بايع إماما فإن أتاه وفاله وإن لم يعطه لم يفي له. لا لابد أن تكون وإن لم يعطك شيء فيجب عليك ألا ترفع يدك عنه ولا تنزع يدك من طاعته ولا يجوز له أن يتكلم حتى أمام الناس أيضا بسوء بالحقيقة هذا له حتى تبقى هيبته واحترامه في قلوب الناس. أما أن يقوم الناس جاء في الجرائد أن الدولة أعلنت كذا وكذا وهذا مخالف لهذا لا يجوز لنا أن نقبل وكذا ونقوم بالمظاهرات والحماقات هذه في الحقيقة ليس من دين الله في شيء. ينبغي أن يكون الناس طلبة العلم يفقهوا هذا الشيء. نعم. ولذلك الصحابة نصحوا باللزوم بالبيت وغيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن حازم جرير بن حازم نفسه عن العامش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب ولهم عذاب أليم زيادة يعني فراس لا يكلمهم الله يوم القيامة من طريق عثمان هناك من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخي عثمان بن أبي شيبة قد اختصر الرواية وزاد عثمان وهو ثقة وزيادة الثقة مقبولة في هذه في هذا الحديث فراس لا يكلمهم الله يوم القيامة زاد ماذا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر وأخذه بالحقيقة هذا يحصل الحلف الكاذب في السلعة إذا قيل إذا قال هذا بعشرين قال أعطني بخمستاشر والله اشتريته بثمنتاشر وكيف أعطيك يحلفون كذبا هذا هو الواقع هنا على كل حال. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ ابن معاذ العنبري من الثقات كلاهما قال حدثنا كهمس وهو الكهمس ابن الحسن التميمي البصري من ثقات رواة الأئمة الستة رحمة الله عليهم عن سيار ابن منظور سيار ابن منظور رجل عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة رجل من بني فزارة هذا قالوا لم يوثقه أحد إلا ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص وأبوه منظور أيضا مثل هذا منظور ابن سيار الفزاري سيار ابن منظور ابن سيار الفزاري وفي تقريب التهذيب قال في كليهما مقبول يقال له أن امرأة يقال لها بحيسة أنا أبيها بحيسة لها ولأبيها صحبة فهنا أن امرأة يقال لها بحيسة فيكون لا سوى فيه للتضيف لكن الرواية تضاعف عن طريق سيار عن وابن وأبيه منظور كما ضعف العلماء لأنهم لم يجدوا له متابعا. نعم. قالت استاذنا أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه كيف ذلكم استاذنا أن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه يعني كيف يتصور أنه دخل بين قميصه زيادة عليه فجعل يقبل ويلتزم هل كان هذا ديدن الصحابة ما كان يدخلون بينه وبين القميص شعار النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن هل كان قميص النبي صلى الله عليه وسلم فضفاضا حتى يدخل بينه. نعم. ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال إن تفعل الخير خير لك أي شيء حتى الظاهر لو صح الحديث وهذا الحديث قد مضى بنا أيضا إن تفعل الخير خير لك يعني حتى فيما يمنع أيضا من مالك الخاص الذي هو من كد نفسك لو أديت منه فيكون خير لك وما تفعل من خير يعلمه الله لكن الحديث هذا لم يصححه إلا أن الماء قد مضى بنا أنه إذا كان فضلا من الماء أما إذا كان هو بنفسه حفر ويكفي لنفسه فجاز له أن يمنع الآخرين ايضا الملح اذا كان ملحا عاما، ملحا عاما في غير ملك، حتى ولو كان في ملك ويكون ليس مخصوصا له، بحيث مثل هذه الاشياء في الحقيقة من قديم الزمان، المعادن اي معدن سواء كان من الملح او من الذهب او من الفضة هي ترجع الى الدول والحكومات. ونحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع لبعض الصحابة الزبير، اقطع للزبير معادن القبلية. القبلية هي بين مكة وخيبر، مكان للزبير، فكان اقطع. يبدو ان هذا يكون خاصا للدولة، وتعطي الدولة جزءا من الذين لهم قدم صدق ولهم جهود ولهم كذا، وهذا من حق الخليفة المسلمين. فإذا كان الملح بهذه الصورة وهو زائد عن حاجته فلا يجوز له أن يمنع، إلا إذا كان شيئا قليلا مما يسترزق به، وهناك ملح في غير هذا المكان الذي لا يضيق على الناس فجاز منعه، كما جاء في حديث الإقطاعات، إذا أقطع الإمام له فهو ملك خاص له. نعم، فكل شيء لا يملكه هو يذهب ويتسلط كما كان يتسلط العرب في الحقيقة. وكانت عادة جارية هذه، وحتى تجدون أن زمزم لما انفجرت عينه وكانت جالسة هاجر بجنبي زمزم، فجاء ناس من جرهم فقالوا هل لك أن ننزل عند الماء؟ قال نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، يعني لا تملكون، كأنه هو لا، يعني هذا خاص بي، هذا يفهم منه أنه كان هذه السنة وهذا العرف جار بين الناس. والعرب كانوا ينزلون في مكان ما، وتعرفون أنهم كانوا بدوا رحل وما كان عندهم المكان الخاص الذي يرعون فيه، وكانوا ينتظرون السماء والمطر، فإذا نزل الماء في الوادي فينزلون هناك وإلى أن يبقى فيه الماء والكلى، ثم إذا نفد يرحلون إلى مكان آخر. فكانوا إذا نزلوا يمنعون الآخرين، وكانوا إذا نزلوا في قبائل شتى، فقد تكون بالحقيقة قد يحصل فيها. كنا نقرأ كتاب السبع المعلقات على بعض المشايخ، فيتصورون أن مثلا بان السعاد فقال باليوم مطبول متيم إثر عالم يهود مقبول، وحاذيات مثل هذه. قلنا إيش كان يقول؟ قال العرب في الحقيقة عندهم كان عشق وحب نزيح، فإذا كان نزلت قبائل هذا مثل هذا النزول فكان يحدث بين الاثنين من الحب والغرام وكذا وكذا، فكانوا يتغنون حقيقة بهذا، هكذا كان يقول. قلت هذه تخيلات، قال لا ليست تخيلات، هذه حقائق عند العرب. ففي الحقيقة كانوا ينزلون الماء، فيبدو والله أعلم هذا النوع من الماء جاء في الإسلام تعميمه، لا يحق لأحد أن يمنع من أحد النوع. ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن الجاد لؤلؤي، وهو مشهور علي بن الجاد الجوهري، أيضا له مسند وهو من شيوخ البخاري وغيره. قال حدثنا حريز بن عثمان، حريز بن عثمان الرحبي من الثقات الأثبات معروفين، وقيل من في ترجمته أنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. عن حبان بن زيد الشرعبي هو من الثقات أيضا أبو خداش، عن رجل من قرن، القرن قبيلة وهم قرنيون معروفون، ومنهم رأسهم ورئيسهم قويس القرني رحمة الله عليه. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا حريز بن عثمان، رجع المدار الحديث على حريز، قال حدثنا أبو خداش وهو حبان بن زيد أبو خداش، وهذا لفظ علي، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، فأبو خداش حبان هنا قال عن رجل من قرن، هل هو تابعي أم صحابي؟ فإن كان تابعيا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث ماذا يسمى؟ مرسل، والمرسل فيه الانقطاع، والحديث الصحيح لا بد أن يكون متصلا الإسناد، لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء تفسيره في حديث عيسى بن يونس علي بن زيد علي بن الجاد لم يبين هذا، إنما عن رجل من قرن. وهنا قال أبو خداش في طريق عيسى بن يوسف عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه المبهم رجل من قرن، وهو يكون من المهاجرين، قد يكون القرن مهاجرين ولا الأنصار مهاجرين، ليس ببعيد أن يكون سمي مهاجرا. فأيا كان هو كان صحابيا، وإبهام الصحابي لا يضر في صحة الإسناد، لأن الصحابة كلهم عدول، فكل تعديل وكل توثيق في إثبات أنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث غزوات، أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، في الماء والكلأ والنار. هذا لا شك فيه أنه خاصة الماء إذا كان يزيد عن الحاجة، كذلك الكلأ إذا كان لم يكلف، هو تنبيته لا يقال انباته. وهذا نبه عليه الإمام الشافعي رحمه الله، قال تنبيت الإنبات، الفرق بينه الإنبات لا ينسب إلا إلى الله تبارك وتعالى، أما التنبيت فينسب إلى المخلوقين. ذكر في مسائل الحرم، قال لا يجوز لأهل الحرم أن يأخذوا من كلئه وشجره إلا ما نبته الآدمي، هكذا قال، إلا ما نبته الآدمي. فالصحيح أنه تنبيت يكون للناس والإنبات يكون لله. فإذا كان لم ينبته هو ولم يكلف عليه، فلا يجوز أن يبيع ولا يمنع. لكن والنار عامة كان المقصود منه والله أعلم الاستفادة من النار إذا كانت زائدة، لكن إذا كانت هي قليلة أيضا فصاحب النار يكون هو أحق. وقيل القبس والاقتباس منه، هم كثوا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. جاء إنسان يقتبس منه يقول لا 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 ما يمكن، هذا من أكبر الجرائم، لأنه ما ينقصه شيء، القبس يأخذ والجمرة يأخذ الإنسان ويولع عنده. نعم، فقيل المقصود منه أنه إذا كانت النار ولو قليلة لكنه لا يمنع من الاقتباس وأخذ القبس والجمرة منها ليسجر النار في موضع آخر. نعم، قال الخطابي معناه الكلو الذي ينبت في موات الأرض يرعاه الناس، ليس لأحد أن يختص به دون أحد أو يحجر عن غيره. وأما الكلو إذا كان في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له. هنا أيضا فيه ملاحظة أنه إذا كان لا فاضلا أو فضلا عن حاجته وهو ليس يتكلف في تنبيت الكلى، يعني لا يحرث ولا يسقي ولا يلقي فيها السماد وغيره، فيكون لا حق له والله أعلم في فضله أن يمنع، لأنه في ولو كانت أرضه مملوكة، وهذه من الأشياء التي يجب أن يبذل للناس عامة، لكن إذا كلف نفسه لحاجات بهائمه وأنفق عليه فله أن يمنع. ولو كانت في أرض مملوكة، قد تكون الأرض مد البصر وهو لا يحتاج إلى هذا الكلى كله، فلا حق له أن يمنع. أما الكلى إذا كان في أرض مملوكة لمالك بينه فهو مال له، ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه. نقول إذا كان فضلا عن حاجتي ولم يكلف في تنبيت هذا الكلي فلا حق له أن يمنع، ويجوز للناس أن يدخلوا فيه إذا لم يكن محوطا بدون إذنه أيضا إن شاء الله، لأن هذا يدخل فيه أنه يمنع فضلا من الماء والكلى. والنار يراد به من الاشتراك فيها أنه لا يمنع من الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، ولكن للمستوقد أن يمنع أخذ جزوة منها يقول لأنه ينقصها ويؤدي إلى إطفائها. نعم، إذا كان يتضرر به فلا ضر ولا ضرار، لكنه إذا لم يتضرر فلا يجوز له أن يعطي منه قبسا. وقيل المراد بالنار الحجارة التي تورى النار، كل هذه قال على كل حال، والأحاديث الحقيقة تدل على أن مما لا يحتاج إليه هو فضل عنه من أي هذه الحاجات لا ولم ينفق عليه شيء، فلا يجوز له أن يمنع الناس، وهذا هو الصحيح. نعم. قال السندي وقد ذهب قوم الى ظاهره فقالوا ان هذه الامور الثلاثه لا تملك ولا يصح بيعها مطلقا. والمشهور بين العلماء ان المراد بالكلى هو الكلى المباح الذي لا يختص باحد، والماء ماء السماء والعيون والانهار التي لا تملك حتى لو ملكت. نحن عندنا حديث فضل الماء، ما هو كذا، الماء غزير وهو زائد عن حاجته، فلا يجوز له ان يمنع حتى لو كان مملوكا، الا اذا كان يتضرر بالدخول على البير، والبير في موضع قد يكون فيه محارمه شيء من هذا. وبالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، او الشجر الذي هي شجر النار. اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، من الشجر الاخضر نارا. وهذه الشجره هي في الاعقول في المدينه، كان احد المشايخ يعرف، فاخذوا الاثنين هكذا وجعلوا الثالث بين الاثنين هكذا فسجرت، وهي لذنة لو عصرتها لخرج منها الماء، شيء غريب جدا. هذا قديم كان عند العقول، لعلكم تعرفون سد عقول اهل المدينه يمكن يعرفون، الان ما ندري ايش الخبر، فكان موجود هذا. فهو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، اذا كانت هذه الشجره في ملك احد والناس يحتاجون ولا يتضرر هو باخذ غصن منها فلا يجوز ان يمنع قطعا. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في بيع فضل الماء، مثل الحديث الاول الظاهر زياده، قال وهذا يمكن ان يدخل في الباب السابق، باب في منع الماء، لكنه جاء هكذا منقولا عن داود عن ابي داود رحمه الله، باب في بيع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي انه قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، كلاهما من الثقات، انا عمرو بن دينار معروف من التابعين، انا ابي المنهال وهو عبد الملك ابن قتاده ابن ملحان، هكذا ابو الملحان من ثقات التابعين، انا اياس بن عبد ابو عوف المزني من الصحابه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. فهنا قالوا اذا كانت في ارض مملوكه، فيقال انه ولو كانت في ارض مملوكه لكن الماء فاضل عن حاجتي وزائد فلا يحق له ان يمنع الا اذا كان هناك سوء المنع التضييق عليه في دخوله في بستانه او في حايته فيه اهله وكذا، والا ينبغي ان يفتح لهم باب من جهه اخرى. نعم، هذا هو الواجب عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في ثمن السنور. السنور الظاهر هي القطة والهر، مو كذا، وقيل السنور نوع خاص من القطط، والله أعلم كلها. نعم، صنانير القطط والهررة. لعلكم في الشرع ترون قال أهو الحر، أهو بالفارسية لماذا قال كربة هكذا، ليست كربة هي قربة، قاف هذه جيم مصرية، جيم مصرية، فكاف هذه بي في الفارسي قاف وكاف وقاف، فعلى دبرة الكاف يحطون مثل الفتحة فيصير قاف. نعم، قربة بمعنى القطة. نعم، معروف هذا باللغة الفارسية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، هو الذي يلقب الصغير، إبراهيم بن موسى الصغير، قال حدثنا الربيع ابن ونا ابو داود يقول وحدثنا شيخه الثاني يعني الربيع ابن نافع ابو توبه ايضا من الثقات، وعلي ابن بحر ابن كنيز وهو من الثقات، يعني ثلاثه كلهم. قال الربيع ابن نافع ابو توبه وعلي ابن بحر قال حدثنا عيسى ابن يونس، وقال ابراهيم الموسى الرازي ما قال اخبرنا عن العمش، يعني أخبرنا عيسى. ما الفرق بين حدثنا عيسى وأخبرنا عيسى؟ يبدو أن هذا الحديث سمع الاثنان الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر في مجلس غير مجلس إبراهيم ابن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا، وإذا قال المحدثون أخبرنا ما معنى؟ الكتاب أمام الطلبة يقرؤون على الشيخ والشيخ يسمع، اما حدثنا الذي قالوا فهذا مجلس اخر معناه ان الشيخ كان يحدث بنفسه والاخرون كانوا يسمعون. هذا الفرق الظاهر اراد ان يبين ابو داود رحمه الله. يقول حدثنا الربيع بن نافع ابو توبه وعلي بن بحر قال حدثنا عيسى وشيخه الثالث ابراهيم الموسى قال وقال ابراهيم اخبرنا اي عيسى ابن يونس اخبرنا عن العامش عن ابي سفيان ابو سفيان هو طلحه ابن نافع الواسطي وكان استافا يعني كان يصلح النعال وهو من الثقات ونزيل مكة أيضا. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا كان يوصف بمجاور مكة كان ممن جاور مكة سنين فمكي ومكي. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنوري. ثمن الكلب مضى بنا أنه لا يجوز أخذا وإعطاء عن ثمن الكلب يعني لا يبيع الإنسان فيأخذ ثمنه ولا يشتري فيعطي ثمنه. وكذلك السنور القط الناس يجهلون هناك ناس في الحقيقة يعني يجهلون. أنا كنت نازل في بيت أحد في بريطانيا مع بعض الإخوان عندهم قطة جميلة بيضاء كأنها قطنة سبحان الله تمشي وتدلع وتدخل بين الناس في قال هذا اشتريته بكذا ندت منه هذه الكلمة ندت منه هذه الرجال اشتريته ما ادري كم يعني 1000 جنيه. فقلت له لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنوري. قال ها صحيح لا يجوز. قلنا لا يجوز. فذهب الان هو وقعت الواقع لكن ذهب يمنع الناس الذين يريدون يشترون. قالوا لا الحديث جاء الذي هو يتبع السنه في الحقيقه اذا عرف لا يماطل. هنا هناك يقول لا في اختلاف العلماء وفي كذا وفي كذا. وجزاه الله خير النعم. وسرقت هذه القطه وغابت عنه شهر وكان يبحث في المدن وكذا حتى حصل. وكان اذا راى قطه خارجا وقطت هي في الغالب بيضاء فنادى باسمها جاءت الى رجله فاخذه وحاججه وسرقه وقالوا نعم انا سرقت من عند بيتكم. فيعني على كل حال هذا يحسن. عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنوري. فاذا اذا اراد ان يربي سنورا فيستهدي من أهد يكون عنده لأن هي قد تلد 4 5 يأخذ منها واحدة يربي وكذا ويعلم. أما ثمنا لا. كذلك الكلب إذا أراد أن يربيها فيأخذ لأن من أطراف القرية كما قالوا لأن الكلبة إذا كانت هي غير مملوكة ربما تكون في أطراف القرية فإذا ولدت يأخذ جرو منها لأنها تأتي بسبعة 6 أو أكثر من هذا في بعض الأحيان. هذا هو طريقة الاقتناء. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد فالاقتناء الجائز هذا هو لا شراء إن شاء الله. قالوا لماذا نهي؟ كل الحكمة في النهي النبي صلى الله عليه وسلم أدركنا ولم ندرك. لكنه هنا قال إن النهي عن ثمن السنور من أجل أحد ما ينهيان إما لأنه كالوحش الذي لا يملك قياده ولا يكاد يصح التسليم له وذلك لأنه يمتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيما فيها فلم ينقطع عنهم وليس كالدواب التي تربط على الأواري ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه وإن سار المشتري. لكن الذي يظهر أن المستألفة والمؤلفة قلبها هي ما ترجع إلى هذه الحالة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت القطط تمشي في البيوت وجاءت قطة فكانت عائشة رضي الله عنها جاء رواية صحيحة أنها كان الطعام أمامها فجاءت القطة لتأكل فأكلت ثم لما فرغت من صلاتها أكلت وبدأت من حيث أكلت القطة. نعم هذا إذا لم يكن الإنسان يجد في نفسه شيء فكانت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيها لها وصف خاص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الطوافين عليكم الطوافات من الخادم. ففي الغالب على كل حال يعني ليس ثمن لأجل أن هذا إذا كان هذا هو السبب أنا أريد أن أذكر أن هذا السبب الذي ذكره في الشرح اذا كان هذا هو السبب لا يجوز اقتناؤها ايضا باي طريق من الطرق توحش وكذا وكذا لماذا الثمن فقط فيكون يجوز اقتناؤها وتربيتها وابقاؤها في البيت لان لها فوائد ايضا تقتل الفيران وغيرها نعم لكنهم يعني يقولون ان في شعرها بعض الجراثيم وغيرها لكنه اذا كان الانسان يربي هذه فلا بد ان يعتني بتنظيفه وسبحان الله يعني هؤلاء ما يعرفون الا ظاهرا من الحياه الدنيا فيقولون الكلاب كانت اول فيها جراثيم الان لا توجد جراثيم لانها تطعم باطعمه خاصه قد يكون لا يجدها الانسان بهذا الغلاء عندهم الكلاب يربون الكلاب ويقولون حكى لي الذي عاش فيهم قال في الصباح يجلس شخص ليس عنده الا كلب وهو ولا ليس معه في البيت احد بجانب الساكن لهذا يقول في الصباح يجلس على المغسله ويسوق مسواك بالمأجور وكل شيء فهذه كلها على كل حال يعني هي اسراف في هذا الامر ويكون ضياع الوقت لا شك فيه هي بنفسها قد خلقها الله تعالى انها تنظف وتنظف نفسها حتى اذا اكلت الفاره فترون انها ترمي وجهها فمها وتحك هنا هناك حتى تنظف نعم فليس انا اريد ان اقول ان ليس هذا السبب الذي فيه فيها توحش وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن والا كان الاقتناء مطلقا كان منهيا عنه نعم والمعنى الاخر انما نهي عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا ما يكون فيه من دورهم فيرتقطوا به يعني ينبغي ان يكون الناس لا ياخذوا هذه الاشياء التي لا يكلفهم شيء اذا كان عندهم جرو الصغير فيعطون ويربون الى اخره ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن حنبل الامام رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الامام صاحب المصنف عن عمر بن زيد عمر بن زيد الصنعاني هذا قالوا ضعيف في حفظه لكن الحديث يكون يتقوى او حديث جاء صحيحا من طريق اخر وهذا الاسناد يكون حسنا لغيره الذي ياتي فقد تاباه ماقل بن عبيد الله الجزري ومن طريق ماقل بن عبيد الله الجزري من الثقات ومن طريق اخرج هذا الحديث الامام مسلم رحمه الله في صحيحه فاذا الحديث صحيح سواء صح هذا الاسناد او لم يصح لكن هذا الاسناد يتقوى فيكون حسن لغيره ومن هنا جاز لك ان تقول هذا الحديث حسن وصحيح حسن لغيره من اسناد وصحيح من اسناد عن عمر بن زيد الصنعاني انه سمع ابا الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الحرة فالحديث هنا هذا الاسناد ضعيف الا ان الحديث صحيح كما اخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه نعم نعم ضعيف في هذا الاسناد لكنه قلنا انه تاباه عن ابي الزبير ماقل ابن عبيد الله الجزري فروى ماقل ابن عبيد الله الجزري الثقه كما روى عمر بن زيد عن ابي الزبير فقواه ان كان ضعيف الحفظ في الروايات فلم يضعف حفظه هنا في الروايات لانه وافقه الثقه وهذا امر طبيعي الناس في مثل هذا يصدقون حتى لو كان كاذب يقول لا هذا ما كذب في هذه القصة لأن فلانا الثقة يحكي مثل ما يحكي له حسن لغيره والإسناد مسلم حسن لذاته صحيح لذاته نعم هنا انظروا ماذا قال قال الترمذي غريب وقال النسائي هذا منكر هذا آخر كلامه وفي إسناد عمر بن زيد يعني من طريق عمر بن زيد الصنعاني ضعفه قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج به عن حد الاحتجاج لكن نعرف أنه ما دام جاء من طرق أخرى والحديث السابق نفسه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور يكون له شاهد حديثه اب جابر بن عبد الله بل هو يعني يكون طريق آخر عن جابر رضي الله عنه. فلذلك إن كان أخطأ كما وصف الأئمة أنه ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلم ينفرد هنا بل جاء ثقات وافقوه. قال عمر بن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه هذا آخر كلامه وهذا لم يوافق عليه ابن عبد البر رحمه الله. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ماقل وابن عبد الله الجذري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر أشد من النهي الزجر. وقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنس. كل هذه التأويلات لا يصح فلا يصح بيعه سواء كان إنسيا أو يكون وحشيا. باب في أثمان الكلاب. أثمان الكلاب مثل الأبواب السابقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من الثقة قال حدثنا سفيان الثوري عن الزهري أو سفيان بن لا سفيان بن عيينة قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد المسلم الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وهو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي من ثقات التابعين عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو وهو الذي قلنا في يوم من الأيام أنه قد لم قالوا مثلوا في المصطلح أنه ظاهر لقبه يخالف حقيقة لقبه لأنه إذا قيل أنه بدري معناه أنه من شهد بدرا وكما قال الصحابة كان أصحاب بدر مذكورين ومشهورين بالفضل الخاص وكانت بدر أذكر في الناس هكذا قال كعب بن مالك رحمه الله رضي الله عنه. فكان أبو مسعود بدري قال بعضهم أنه لم يشهد بدرا إنما نزل معا بالبدر لكن كان ذكر لي بعض الإخوان وأنا كنت ذاكرا هذا أن الإمام البخاري رحمه الله قال باب من شهد بدرا فذكر فيه أبو مسعود الأبا مسعود البدري وقال عند الأكثرين أو عند كثير من الناس بهذا يعني هناك اختلاف فيه. وابن الصلاح مثل في الألقاب باب ما جاء من الألقاب أو من النسب على غير ظاهرها على غير ظاهرها مثل الحذاء. الحذاء معناه كان خالد الحذاء هل كان يحذو الحذاء ويعمل الحذاء؟ لا إنما كان إذا خرج من عند الشيخ كان يجلس عند الحذائين الذين يعملون الحذاء فسمي الحذاء كذلك البدري هكذا مثل. لكن على كل حال الإمام البخاري رحمه الله قال عند الأكثرين أو عند كثير من الناس وهو قد شهد بدرا. نعم. وكان الشيخ الهلالي رحمه الله يمثل في بعض الأحيان كان إذا كان شخص اسمه بدر وكان يقول يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري فليفعلوا ما يشاءوا فإنهم أهل بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان هذا يعني في قول الشعراء فيها اقتباس أو شيء مما يقال يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري فليفعلوا ما يشاءوا فإنهم أهل بدر. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي البغي المرأة التي تتكسب بفرجها ومهرها سمي مهرا لأنها تظن أن هذا مثل مهر النساء تأخذ الأجرة على هذا العمل. وحلوان الكاهن الكاهن الذي يخبر كذبا وزورا عن الغيب ويأخذ عليه ويستحلي أجرته سمي حلوانا. كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهناك لما قارن الله تبارك قارن النبي صلى الله عليه وسلم الكلب والبغي مهر البغي وحلوان الكاهن وكلها محرم تحريما باتا كذلك يبدو أن تحريمه أيضا من ثمن الكلب تحريم باتا. نعم. ثم قال حدثنا أسيره وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد. جاء في الحديث المسلمون شركاء في غلاس في الماء والكلى قرأته فهل يمكن أن نقيس على النار الكهرباء في عصرنا؟ إذا كانت الكهرباء جاءت مولدة مجانا عندك وهي قد تكون مجانا عندك وهي زائرة للحاجة فلا تمنعها قطعا. نعم، لأن هذا داخل فيه والحكم يدور مع العلة، لكن إذا كنت أنت مكلف عليها فجاز له أن يبذل لك سلكا وأنت تعطيه ما يكلفه شهريا. نعم، إيشو؟ إذا كان يخالف الأنظمة فلا يأخذ، يعني على كلها. لكن إذا لم يخالف، ما حكم من آتى لأحد أجرة على أن يدرب له الكلب على الصيد؟ نعم، إن شاء الله جاز هذا. كلب لم يشتريه أو جرع لم يشتريه، لكن آتى أحدا ليدرب له الكلب، فهذا جاز، لأن الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ مكلفين تعلمونهن مما علمه الله. فجاز أن تعلم أنت، أو جاز أن تجعل له معلما مثل أبي ابنك، فيجوز لك أن تأتيه الأجرة، لا شك فيه إن شاء الله، لأنه لا يتقن هذا أو ليس عنده وقت. نعم، ليس فيه حرج إن شاء الله. نعم، قمت وأنا محرم في العمرة بتقليم أظافري وأنا ناس، هل علي شيء؟ إذا كنت ناس ما عليك شيء إن شاء الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إن شاء الله ما عليك فدية. لكن إذا تذكرت وتركت، وأما إذا تذكرت واستمررت فعليك الفدية المختارة أو المخيرة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم، متى يجوز للمرأة كشف وجهها إذا لم تكن أمام المحارم، إذا تكن أمام الرجال الأجانب؟ نعم، بل ويجب كشفها أمام زوجها. نعم، حتى في الإحرام في الحقيقة كنا إذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها، قالت عائشة رضي الله عنها. نعم، تضرب سمعنا أن هناك يعني حتى في الجزيرة توجد قبيلة النساء لا يكشفن وجوههن حتى أمام الرجال، صحيح، أمام أزواجهن. هذا غريب جدا، سبحان الله. حتى لواحدا جدته، هذه المشكلة. أنا قلت يا أخي قد يكون هذا في وتكون مقنعة هكذا، موجود هذا؟ هذه من العادات العجيبة، يجب عليها أن تكشف لزوجها. الله المستعان. هل يجوز أن أعتمر عن أخي المتوفى؟ من أين أحرم؟ إذا سألتني فأقول أنت تحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة التي قال فيها هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن ليس من أهلهن يعني، فأنت من مكة تخرج للميقات، صدق عليك أنك أتيت على الميقات. وقد كان الصحابة يخرجون إلى ذو الحليفة ولم يدخلوا المدينة وأحرموا وجاءوا، عبد الله بن الزبير وابن عمر. تتبعت هذه المسألة، عائشة رضي الله عنها وهي امرأة وفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرجت إلى الجحفة في آخر ذي الحجة، سلق ذي الحجة، خرجت إلى جحفة بين رابغ، هي رابغ نصف طريق المدينة، 4 أيام سواء للسائلين الذهاب ثم أيام، وأحرمت من هناك، ثم دخلت بالعمرة في أول محرم، في هلال محرم. نعم، ما العلم أني أتيت لأداء عمرة لنفسي؟ ولا أبخل عليك الكلام أن العلماء يفتون عموما بأنك إذا نبت شعر راسك ما يستحق أن يقص أو يعلق، فأجاز لك أن تذهب إلى التنعيم. نعم، أو إلى أي جهة خارج حدود الحرم. حلل المعتمر طواف الوداع؟ على الظاهر للإلزام لا، بحيث إذا كان فاته عليه فدية شاة، هذا في الحج إن شاء الله أمر الناس أن يكون آخر أهدهم الطواف بالبيت، هذا في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل في العمر التي كانت جاد، فهذا الذي يظهر، والأفضل ألا يتركوا طواف الوداع. نعم، أمر الناس، كلام ابن عباس، العامر للصحابة من يكون؟ نعم، هذا مرفوع، هذا مقيم في بلده، هذا مقيم في بلده، كانت رحلته قبيل العصر، فقبل أن يخرج من بيته صلى الظهر والعصر 4 ركعات ثم خرج من بيته، فهل هذا صحيح؟ على كل حال هو ما دام جاء فهناك له ان يعتبر نفسه مسافرا اذا صلى وحده، واما اذا صلى وراء الامام فيجب ان يتم، لكن اذا كان مسافرا يصلي وحده فجاز له يقصر، فكانه قصر واسترخص في الجمع ايضا جاز ان شاء الله. هل يجوز التجارة بماء زمزم؟ التجارة بماء زمزم لا، البيع زمزم لا، لكن بيع الماعون وبيع التاب هذا يجوز إن شاء الله. أنت تكلفني أن أحمل لك إلى آخر البلدان، قد أتكلف فيه ناتي الطائرة وأجرة وشيء من هذا، فجابر أن يأخذ على هذا ويأخذ لبذل وقته شيء، لكن يبيع زمزم، فإذا باع زمزم لا يقدر قدره، قد يكون كيلو واحد يساوي إلى آلاف مو كذا، لكنه يأخذ جهده إن شاء الله جاز ولا يغش الناس، لأننا نعرف أن يحملون الناس معنا عاديا ويقولون هذا زمزم فيبيعون أو يجعلون. وهذا من خلال تجربة، إذا أخذت كوبتين أو ثلاثة في 10 لتر من زمزم من ماء عام ومن ماء عادي وأدخلت فيه كوبين أو ثلاثة وأبقيت يومين ثلاثة كله يصير طعمه زمزم، هكذا يقولون، فيفعل الناس الذين يتجرون بهذا، وهذا كذب وزور. نعم، ولو ما دام الناس محتاجين ما يقدرون كلهم يروحوا، يقف على حافة الشارع إذا كانت الدولة لا تمنع، فهذا يأخذ جهده وما يأخذون كثير يا أخي، حتى الجارون الذي وكذلك الملع كله، إذا كان الجارون ب6 ريال قد يأخذون كل شيء ب10 ريال أو رخيص جدا، يأخذون الجهد لا يأخذون القيمة. هل تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؟ إذا كانوا الذي نعرف إذا كانوا مسافرين وكلهم في مكان واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم به الجماعة، لا يجوز أن يتأخروا عن الجماعة حتى لو كانوا غزاة، تعرف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. صلاة الجماعة مهمة جدا، حتى وأنت كنت في أخوف المخاوف في الغزوات، فلا يجوز في الحقيقة الترخص بأن كل واحد يصلي في غرفته، على الأقل يجتمع إذا كان ما يقدرون أن يذهبوا إلى المسجد فيجتمعوا في صالة الفندق أو غيره وغيره، الحجاج وغيرهم. نعم، الصدقة ما يطعم الشخص الواحد، 6 إطعام و6 مساكين كما جاء تفسيره في الحديث، فإطعام من ينبغي أن يكون الميزان من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ليس البر تأتيه أو التمر فقط، إنما من أوسط ما تطعمون الإطعام يكون بما تتكلف يعني مع الإدام وغيره، هذا هو الصحيح في هذا إن شاء الله. هل على المكية طواف الوداع؟ لا، ليس على المكية طواف الوداع إلا إذا والله أعلم يعني إذا سكن وهاجر، لأننا نعرف أن الصحابة رضوان الله أجمعين الذين كانوا مكيين وسكنوا في الكوفة وسكنوا في كذا، فعليهم أي الظاهر الوداع إذا سافر علما بأنه حج ولم يطوف طواف الوداع. لا، إذا سافر ثم يرجع إن شاء الله ليس عليه طواف الوداع، لكن إذا كان قد سكن في مكان غير مكة ثم يقال مكي ثم الكوفي، معناه إذا رجع إلى الكوفة لا بد أن يكون صلى الله عليه وسلم. فيها أسئلة طيب شوية جاي إلى السبت، لا يكون لأن عندي سطر الله يبارك فيه بعد هذا يوم السبت يكون بعد إن شاء الله. يقول الأخ هنا، أليس تبديل الشريعة كفرا بواحا؟ لا شك فيه، إذا كان الإنسان يستبدل بحكم الله تعالى طواعية ورضا بحكم غير الله هذا لا نشك في كفره، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هنا، لكن جاء أولئك هم الفاسقون أيضا، وجاء أولئك نعم هم الظالمون، فالظلم والفسق له ينبغي أن نفهم إن شاء الله أن الفسق يكون مع بقاء الإسلام على ارتكاب الكبيرة، فمتى يكون؟ الآن كأنك تقول أن الرؤساء الذين جاءوا هم استبدلوا، لا هم ما استبدلوا، لكن ورثوا مستبدلا، فالذي يكون استبدل عليه الإثم، لكن يجب عليهم أن يحاولوا على قدر الإمكان، فإن كانوا محاطين محاطن وهو في قرارة نفسه يسعى ويرغب ويريد أن ينفذ إذا قدر ما ذلك لا يقدر فلا يحكم عليه بأنه كفر كفرا بواحا فيكون بتقصيره ظالما فاسقا لا شك لكن لا يخرج من الملة والناس الذين هم يفهمون الشباب هذا المعنى الخطأ وعن طريقه في الحقيقة يقوم الشباب بالتفجير وغيرها هذا من الجرم الذين يعلمونهم ومن الجرم الذين يقومون بمثل هذا لأن وراءها مفاسد كثيرة حتى لو كان كافرا يجب عليك أن إذا لم يتعرض لك في دينك وإيمانك يجب أن تقبل نظام وكذا إذا لم يخالف دينك فكيف إذا كان مسلما يريد ويحاول وكذا فأنتم حاولوا بطريقة سلمية بمعنى ليست محضورة أعراض سلمية إنما ربوا أنفسكم ربوا أولادكم ويقوم زول حجة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقومون ويفهمون ويعظونهم ولعل الله يأتي بالخير لكن بدون تفصيل أنت تقول استبدال الشريعة الآن صاحب مصر والآن صاحب فلان كلهم كفار لا تقول هذا أبدا هؤلاء ما بدلوهم ورثوا هكذا ويحاولون إن شاء الله الإصلاح فندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح شأن المسلمين هل يجوز تقبيل الحجر والصلاة في هجر إبراهيم بدون طواف لا بأس فيها تقبيل الحجر وكان عبد الله بن الزبير 10 سنوات على مكة وكان إذا جاء وكان يصلي بالناس كان إذا جاء للصلاة فأول ما كان يبدأ التقبيل بالحجر ثم يذهب إلى مقامه في الإمامة كذلك الصلاة بدون طواف في حجر إسماعيل هذا جاء في رواية حسنة إن شاء الله عند الأزرقي في أخبار مكة أن عائشة رضي الله عند الآخرين أيضا قالت يا رسول الله إني أريد أن أدخل الكعبة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها في الحجر قال صلي ها هنا فإنها من الكعبة وهذا أمر لا يشك فيه 6 أذرع أو 7 أذرع من الكعبة فمن لم يتمكن الدخول لا شك فيه ليس كلهم يقدرون الدخول فيتسلى بصلاته في الحجر في أوقات يتحين فيه الفرس في بلدي لا نشترط باشتراء الحرة إيش لا نشترط باشتراء الحرة لكن لابد أن ندفع للتطعيم للحرة نفسها فهل إيش معنى لا ندفع إطعامها إيش لكن ندب لابد أن ندفع للتطعيم لا بأس فيها وهذا يكون الإحسان إليها بارك الله بي في كل كبد رطبة إذا مرضت فتأتي بها من يعالج في كل كبد رطبة أجر فالتطعيم أنا كنت أحسب أن تطعم الأكل والشرب لا التطعيم إن شاء الله ما يضر هذا من يعني قد يكون لك فيه أجر إن شاء الله قطعا إذا عرفت أنها مريضة أو وورد في حديث النهي عن النفخ في الإناء عند الشرب فهل يلحق به نفخ الطعام في الملعقة قبل قصد تبريده الظاهر كله سواء النفخ في الماء والنفخ في الإناء عامة ويدخل فيه حتى الذي يخلطه بالطعام نفخه فيه يكون منهيا عنه هذا هو الذي يودي القول به لأن الحكم يدور مع العلة والله أعلم نعم من أدرك الإمام وهو راكع ثم شاركه في الركوع فهل هذه الركعة تحتسب اختلف العلماء فإذا كنت لم تقرأ الفاتحة فغير واحد قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن الآخرين الذين هم الحمد لله لا يدينون إلا بالسنة ولا يتمذهبون بمذهب هم بأنفسهم اختلفوا قالوا لا هذه حالة خاصة وقد ثبت عن أبي بكر أنه جاء ماشيا وجاء راكعا ماشيا حتى دخل في الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فلم يأمره بإعادة الركعة فقالوا إذا احتسب الإنسان في هذه الحالة الخاصة لا بأس فيها نعم لا يؤم كيف
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.